مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي رفاعي، يسأل ويقول: هل المقيم في مكة المكرمة إذا أتى بعمرة أو حج هل عليه أن يطوف طواف الوداع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمقيم في مكة ليس عليه طواف وداع لا بعد العمرة ولا بعد الحج، إنما طواف الوداع على الأفقي الذي ينتهي من حجه ثم يرجع إلى بلاده، فهذا إذا انتهى من حجه عليه يطوف الوداع. أما المعتبر فليس عليه طواف وداع، لكن إذا ودع فهو أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز في نهايتها لاسمه بالحروف صاد فاء، يسأل عن أولئك الذين تكثر حركتهم أثناء تأدية الصلاة، فيقول: ما رأي سماحتكم في من يتهاون في الوقوف بين يدي المولى عز وجل وهو يصلي ويفعل كثيرا من الحركات؟ فمثلا يقدم قدما عن الأخرى وهكذا، ويحرك بعض ملابسه، أرجو التوجيه حول هذا جزاكم الله خيرا.
المشروع للمؤمن في الصلاة الخشوع فيها والإقبال عليها والطمأنينة واستحضار أنه بين يدي الله حتى يخشع. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد منها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة، وقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي اللفظ الآخر: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. بين له صلى الله عليه وسلم انه لا بد من طمانينه، وانه اذا لم يطمئن صلاته باطله، قد امره بالاعاده 3 مرات حتى قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبث الكثير المتوالي يبطل الصلاه، العبث من المصلي بثيابه او باقدامه او غير ذلك متوالي كثير يبطل الصلاه عند اهل العلم. اما اليسير فيعفى عنه، الشيء القليل يعفى عنه. فنصيحتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة: الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والعناية بها والطمأنينة والحذر من العبث، لا بالثياب ولا باللحية ولا بغير ذلك. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المصريين، يقول: رمضان عبد المولى، يقول: والدي متوفى وأنا كبير إخوتي ومتكفل بجميع مصاريف منزلي، بمعنى أنني المسؤول الوحيد عنهم. زوجت إخواني الأصغر مني وموفر لهم كل ملازم المعيشة، وطلعت والدتي للحج وتكلفت بكل المصاريف لأنني أعمل خارج بلدي وخارج منزلي، ويكرمني المولى ببركة رزقي، وبقي معي بعد كل احتياجات منزلي مبلغ من المال، فاشتريت به قطعة من الأرض وكتبتها باسمي، فهل هذا حرام مع العلم أن كل هذه المصاريف من مجهودي الخاص؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
تقبل الله عملك وضاعف مثوبتك، هذه أعمال طيبة فجزاك الله عن إخوتك وعن أمك خيرا. وأنت على خير عظيم وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة والخلف الجزيل، ولا حرج عليك فيما فعلت لأنه مالك، تصرف فيه كيف شئت مما أباح الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إنني أقيم الآن في المملكة وأغيب عن زوجتي عام أو عام ونصف، هل في بعدي عن زوجتي وعن أولادي ضرر؟
الوصية والنصيحة ألا تبعد عنهم كثيرا، وإذا بعدت فراجعهم بين الشهرين والثلاثة ولا تهملهم إلا عند الضرورة القصوى، ولا سيما إذا كانت سامحة وراضية بذلك. فالمقصود أن المرأة على خطر في بعد زوجها عنها، ولا سيما في هذا العصر. فنصيحتي لك ولأمثالك عدم البعد عن الزوجة وعدم طول الغيبة، بل كن قريبا منها ولو بالرزق القليل، فإن ذلك خير عظيم لك ولأهلك. ولا تحرص على كثرة المال مع الغيبة والبعد عن أهلك وتعرض نفسك وأهلك للأخطار، فإن الإنسان على خطر والنفس أمارة بالسوء، والوقت وقت خطير لظهور الفساد في الأرض وكثرة من يتعرض للمؤمن في حياته الآن بالشر، فينبغي لك أن تحرص على قربك من أهلك وعلى عفة فرجك وعفة نظرك وسمعك وعفة أهلك، ولو كان الدخل قليلا ما دام يقوم بحالك. فإذا غبت فلا طول الغيبة، بل اكتفي بالشهرين والثلاثة لعل ذلك يكفيك ويحصل به الخير الجميع، الخير للجميع لك ولأهلك. صدق الله الجميع التوفيق والهداية.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سوداني يعمل بالامارات بعث برسالة يقول فيها: محمد عبد القادر سليمان، هل يجوز للمسلم ان يلبس نعلين من جلد النمر او ان يجلد سكينه بجلد التمساح، علما بانني قرأت في رياض الصالحين انه لا يحل للمسلم ان يفترش فراشا من جلد النمر او الحيوانات المفترسة؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، فينبغي لك ان تبتعد عن هذا النمر وغير النمر، وتكتفي بالجلود الطيبة من المدكاة من الابل والبقر والغنم، وفيها كفاية والحمد لله. اما جلود السباع فابتعد عنها، النمر والذئب والاسد وغير ذلك. وزق الله الجميع العافية والسلامة. نعم.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. يسأل يقول: كيف تقضي المرأة التي تركت الصلاة والصيام لعذرها الشرعي، كيف تقضي ما فاتها؟
إن كان عذرها الحيض والنفاس فليس عليها قضاء الصلاة، إنما تقضي الصوم فقط، صوم رمضان. أما إن كان عذرها نوم واستيقظة تقضي إذا استيقظت من نومها. أما إن كانت مجنونة ثم رد الله عليها العقل فليس عليها قضاء. أما إن كانت مريضة فالواجب عليها أن تصلي في حال المرض، ولو على جنب ولو مستلقية، فإن تساهلت جهلا منها ولم تصلي من أجل المرض تقضيها مرتبة ولو في وقت واحد حسب طاقتها، مرتبة ظهر عصر مغرب عشاء فهكذا مرتبة، ولو في وقت واحد وفي ضحوة أو في ظهر أو في ليلة حسب طاقتها. إذا كانت تركها لها عن مرض تجهل أنها تصلي وهي قاعدة وعلى جنبها تقضي. أما إن كانت تساهل بالصلاة تتركها عمدا فليس عليها قضاء، عليها التوبة. وهكذا الرجل لا يصلي ثم يتوب ليس عليها قضاء، عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستقامة على الصلاة. وما فات بعد قبل ذلك مما تركه عمدا تساهلا منه فهذا فيه التوبة وتكفيه التوبة والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع شريح القرني من رأس النورة بعث يسأل ويقول: لدينا مزرعة وعليها عمال، حيث نعطيهم رواتب شهرية حسب اتفاقية الاستخدام من دولتهم، ولكن بعض الأحيان يطلب منا إعطاءهم المزرعة بالنصيفة بدون راتب، على أن نقوم نحن أصحاب المزرعة بإعداد متطلبات المزرعة من المضخات والوقود وكذلك آلات الحرث، ومقابل أن يقوم العمال بزراعة المزرعة وبيعها في الأسواق في سياراتنا، وعند انتهاء الثمرة نقتسم بالنصف فيما بيننا. فما الحكم في ذلك؟ وهل علينا شيء في هذا؟ وهل هذا يدخل في كراء الأرض المنهي عنه؟ لأنني قرأت أحاديث تدل على النهي عن كراء الأرض، مثاله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. مختصر صحيح مسلم، جزاكم الله خيرا.
عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف أو الثلث أو الربع على قيامهم على المزرعة وسقيهم لها وتعبهم فيها وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بها، هذه مزارعة جائزة ولا حرج فيها. ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الذي ذكرت الحديث كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض ثم رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا زرع عليها بالنص أو بالثلث فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم والمستأجر يزرعها أو يعرس فيها فلا بأس، لأن هذه أمور معلومة. أما الذي بقي النهي عنه ولم يزل ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تأجرها بشيء مجهول، كان يزارع على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما نبتت في الجهة الفلانية أو ما نبت على السواقي، هذا خطر، قد يكون رديء قد يكون طيب، هذا منهي عنه. أما الشيء المضمون بدراهم معلومة أو أصل معلومة أو بمشاعة النصف أو بالثلث هذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أحد أصدقائي أعطاني مبلغ 10,000 جنيه مصري لكي أشتري له سيارة، اشتريت السيارة بالمبلغ المذكور ولكن أعطيتها له بمبلغ 11,000 جنيه، أي بزيادة 1,000 جنيه، فهل هذا المبلغ الذي اعتبرته ربح هل هو حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا، حيث أن لي خبرة في السيارات كما يقول.
هذا الألف حرام عليك، لا يجوز لك، يجب أن ترده على صاحبه إلا أن يسمح لك به، ما دمت لم تخبره وإن ذكرت له أنك اشتريتها ب11,000 هذا حرام منكر غش وخيانة، عليك أن ترد الألف إلى صاحبه إلا إذا سمح لك به. نسأل الله السلامة، نسأل الله لنا ولك الهداية.
جزاكم الله خيرا. المستمع معيض عبد الله الشهري من الرياض بعث يسأل ويقول: يوجد لدينا محل الأموات على شكل غرفة تحت الأرض حيث يوضع الميت، وبعد سنة يفتح هذا القبر ويوضع ميت آخر، فهل يعذب المذنب ويؤذي المحسن في قبر واحد؟ جزاكم الله خيرا.
السنة أن يقبر كل إنسان على حدة مع القدرة، إذا اتسعت الأرض وأمكن قبر كل واحد على حدة فهذا هو السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع يقبرون الموتى هكذا كل واحد على حدة. أما إذا حصل ضرورة ولم يوجد مكان إلا هكذا فلا حرج، وكل يؤخذ بذنبه، المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بإساءته، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن مهما أمكن فالمشروع أن يدفن كل واحد على حدة، كل قبر على حدة، ولا يجمعوا في محل واحد. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين ميم سوداني بعث يسأل ويقول: ما حكم من فرط في شهر رمضان نسبة لانشغاله بعمل شاق، وكيف يكون القضاء؟ وإذا كان لم يستطع القضاء هل تكفي الكفارة؟ وإذا أخر القضاء إلى أن يرجع إلى بلده هل له ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أولا عليه التوبة من ترك الصيام، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والندم والإقلاع والحر والعزم لا يعود في ذلك، لأن تركه الصيام مع قدرة جريمة ومنكر كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله بالندم على ما مضى منه والعزم الصادق ألا يعود فيه، وعليه قضاء رمضان، وإذا قضاه قبل رمضان آخر فليس عليه إلا التوبة والقضاء. أما إن تأخر قضاء إلى رمضان آخر فعليه مع التوبة والقضاء إطعام المسكين عن كل يوم زيادة. هناك ثلاث أمور: التوبة والقضاء وإطعام المسكين عن كل يوم إذا تأخر قضاء إلى رمضان آخر. أما إن قضى قبل رمضان فالتوبة تكفي مع القضاء، يقضي والتوبة والندم مع ذلك. نسأل الله الهداية للجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هو الإسبال وما حكمه؟
الإسبال هو نزول الملابس عن الكعبين، سواء كانت الملابس قمصا أو أزرا أو سراويلات أو غير ذلك، إذا نزل عن الكعبين هذا يسمى إسبال وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين الإزار فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يجر ثوبه ولا قميصه ولا إزاره ولا سراويلاته ولا بشته ولا غير ذلك، يجب أن يكون الحد الكعب لا ينزل عن الكعب، هذا في حق الرجل. أما المرأة فلا بأس أن ترخي، بل السنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها سرا إلى ذراع، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا، ما حكم حلق اللحية؟ هل هو محرم؟ وما حكم القص أيضا؟
اللحية يجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها، ولا يجوز حلقها ولا قصها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، قوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. فالواجب على المسلم أن يوفرها وأن لا يحلقها ولا يقصها، طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حذرا من مشابهة أعداء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا، المستمع فؤاد عين حا بعث برسالة يقول فيها: أرجو من الله ثم منكم حفظكم الله أن تخبروني عن حكم المولد النبوي وعن حكم من يقوم به، وخاصة إذا كان إماما وخطيبا لمسجد، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ حيث أني إذا قلت لأحدهم إن هذا الأمر بدعة منكرة انزعج كثيرا، واحتج بحديث في مسلم في فضل صيام يومي الخميس والاثنين، والشاهد من الحديث وهو يوم ولدت فيه الحديث، فماذا نفعل تجاه هؤلاء الناس، وخاصة أنهم من أصحاب المساجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
الاحتفال بالموالد من البدع التي حدثت في الناس، ومنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتفال به من البدع التي حدثت في المسلمين، فهو من أحدثها الفاطميون الشيعة لما كانوا ملوكا على الناس في المئة الرابعة والخامسة في مصر وغيرها، ثم تبعه بعض الناس من المسلمين من أهل السنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، وهكذا لم يفعله المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد، يعني فهو مردود. فالواجب على المسلمين ترك ذلك، وأن يعتنوا بسنة صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته واستقامة على هديه عليه الصلاة والسلام. أما الإحسان المولد فلا وجه له، فهو بدعة من البدع التي يجب تركها، والمطلوب من المسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شرعه وتعظيم سنته والسر على منهاجه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب محبته واتباعه والأخذ مما جاء به والحذر مما نهى عنه، هذا هو واجب المسلم. أما البدع فلا، المولد وغير المولد لا تجوز البدع في الدين، بل يجب تركها. فالإحسان من الوالد والبناء على القبور واتخاذ المساجد على القبور والصلاة عند القبور، كل هذه من البدع التي حدثها الناس. وهكذا بدعة إسراء المعراج في 27 رجب، احتفال إفسادها من البدع أيضا لا أصل لها في الشرع. وينبغي أن ينصح الإمام اللي يصلي بالناس أن يدع هذا، والصلاة خلفه صحيحة إذا كان ما عنده إلا بدعة في المولد، الصلاة خلفه صحيحة لأنها بدعة وليست كفرة. لكن إذا كان في المولد يدعون الرسول يستغيثون به هذا كفر أكبر. إذا كان يدعون الرسول يستغيثون به وينذرون له هذا كفر أكبر. أما مجرد الاحتلال المولد وجمع الطعام والاجتماع على الطعام وتلاوة القصائد التي ما فيها شرك فلا بدعة. أما القصائد فيها الشرك مثل البدع مثل البردة إذا أقروا ما فيها من الشرك مثل قول يا أكرم الخلق ما لمن ألوى بسواك عند حدوث الحادث العلمي إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا تقول يا زلة قدمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من يعتقد هذا يكون كافر نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحذروا الشرك والبدع جميعا وأن يتواصوا بتركها ويتفقهوا بالدين ويتعلموا ويسألوا أهل العلم أهل السنة يسألوهم عن هذه البدعة. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والبصيرة.
اللهم آمين جزاكم الله خيرا. الاحتجاج بذلكم الحديث سماحة الشيخ.
أما حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صنم الاثنين فقال ذلك ولدت فيه وبعثت فيه هذا لا حجه فيه. لأن يدل على شرعية صوم يوم الاثنين ويوم الاثنين يصام لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه ولأن تعرض فيه الأعمال على الله مع الخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في يوم الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن أقرأ عملي وأنا صائم. صوم يوم الاثنين لا بأس صحيح مثل ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال احتفلوا به وجعلوا فيه عيد إنما شرع صومه فقط فمن صام فقد احسن. ومن احدث المولد بالاحتفال وجمع الناس على الطعام وقراءه القصائد هذه البدعه فرق بين هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. من المستمع ميم سين رساله يقول فيها قبل حوالي 5 سنوات وعمري انذاك 16 عاما اخذت من اخي مبلغا من المال ومقداره 2200 ريال تقريبا دون علم منه وانا الان تبت الى الله تعالى والتزمت فماذا يجب علي الان يا سماحه الشيخ علما بان علي مبالغ من الديون واخي صاحب مال وغني.
عليك ان تخبره وان تطلب من السماح فاذا سمح فالحمد لله والا فعليك ان تؤدي اليه اذا استطعت. قال الله تعالى وان كان ذو عسره فنال الله الا بعسره. قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعليك التوبه الى الله والندم والعزم ان توفيه وان ترد عليه المال الا اذا سمح واسقطه عنك فجزاه الله خيرا. والظن فيه انه يسامحه ما دام الخير الحمد لله. والظن فيه انه يسامحه فاطلب منه السماح وتوب الى الله من عملك وابشر بالخير. فان ابى فعليك الوفاء بعد القدره.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم سوري مقيم في اليمن يقول هل يجوز لقارئ القرآن عندما تصادفه في قراءته السجدة أن يومئ برأسه دون أن يسجد وبالأخص إذا كان هناك جمع من الناس وماذا يقول في سجوده؟
السنة له السجود في الأرض مثل سجود الصلاة هذا هو السنة وليس بواجب بل هذا مستحب إن سجد فلا بأس وإلا فلا حرج عليه. السجود مستحب وسنة مثل ما يسجد في الصلاة يقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله يقول تبارك الله أحسن الخالقين مثل ما يقول سجود الصلاة. أما الإناء بالرأس ما يكفي ولو ترك السجود فلا حرج والحمد لله. وله سجوده على غير طهارة لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة على الصحيح وهكذا سجود الشكر لا يشترط لهم الطهارة على الصحيح بل له السجود وإن كان على غير طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يقول ما هي الأساليب التي من الممكن أن يقدم الإنسان الحي للإنسان الميت الفائدة وهل ختم القرآن يجوز كهدية للميت وهل الصدقة تجوز عنه أيضا؟
الميت ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة، كل هذه تنفعه، وقضاء دين كان عليه دين، كل هذا ينفع الميت. أما إهداء القرآن فلا دليل عليه، وليس المشروع إهداء القرآن، يعني يكون يقرأ من أجله ويهدي ثوابه له، هذا مو مشروع على الصحيح. أما الصدقة عنه هذا ينفع في إجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات والعفو عن السيئات ينفعه في إجماع المسلمين. هكذا إذا حج عنه أو اعتمر عنه ينفعه، هكذا إذا أدى دينا كان عليه دين، كل هذا ينفع الميت. نعم.
جزاكم الله خيرا. أسمع في نهاية الصلاة من بعض الناس قوله عندما يسلم من الصلاة، يقول أحدهم لأخيه تقبل الله العظيم، فيرد عليه الآخر منا ومنكم صالح الأعمال، فهل هذا من السنة؟
لا أصل لها، ليس من السنة ولا أصل لها.
جزاكم الله خيرا. تنصحون سماحة الشيخ بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ أو لا حرج في قولها؟
لا ينبغي ترك ذلك لأن غير مشروع.
غير مشروع. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بينها وبين الدعاء بالقبول في الأعمال؟
إذا كان عارض ما يعتاد في بعض الأحيان فعله لا بأس، مثل ما يقول في الطريق إذا تلاقي غفر الله لك وتقبل الله منه ومنك، أو عند السلام عليه في البيت أو لا بأس، لكن يكون يعتاد إذا سلم من الصلاة يقول هذا الكلام عادة، هذا مو مشروع، هذا بدعة.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد أبو نوح بعث برسالة يعرض فيها قضية المرأة والطبيب مرة أخرى، وأخونا محمد أبو نوح من الجزائر ومقيم في مكة المكرمة، فما هو توجيه سماحتكم حول هذا الموضوع؟
أي موضوع؟
موضوع المرأة والطبيب.
المرأة يعالجها المرأة والرجل يعالجها الرجل، فإذا اضطرت المرأة للطبيب فلا حرج، ما وجد طبيبة لا بأس أن يعالجها الطبيب، وهكذا الرجل إذا اضطر أن تعالجه المرأة لعدم وجود الطبيب الذي يعالج مرضه لا بأس بذلك، فاتقوا الله ما استطعت.
جزاكم الله خيرا. حتى وإن كان الأمر أمر ولادة وما أشبه ذلك؟
عند الضرورة لا بأس، عند الضرورة إذا ما تيسر من يولدها وخافت على نفسها.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.